والله الحمد لله دائما نفرح برؤيتك ونفرح بتواجدنا معك.
أمين أمين. رضي الله عنك وزادك زادك ربي تواضعا وفضلا وإحسانا. اللهم أمين يا رب أمين. أقول جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبرية الدكتور شمس الدين السلفي، وما زلنا في الزرائع التي يعني فتحها هؤلاء الجهلة. وسيدنا أرجوك، احنا عايزين نعجل بالمقاطع التي خدنا لها إن شاء الله الليلة بإذن الله تكون عندك بعض المقاطع التي تدهشك مما قال، لأنها مسائل خطيرة جدا، فيها ليس فساد الاعتقاد فقط شيخ، فيها ضياع حد من
دينك. ها انا ما وصلني لسه، ما وصلني شيء. يوسف يسمع. طب يوسف يرسل لي، لانه يوسف
الليلة
اسرع واحد فيهم.
الليله ان شاء الله سيرسل لك باذن الله. رضي الله عنك. الذراع 15 كل. نعم
اقرا لك ان شئت.
طب واسرع، انا تقرا وتسرع عشان انا وقتي وسط مسروق. تفضل.
احسن الله عليك. الحمد لله. قال الذريعة 15: كل ما لم يعهد في السنة عند القبور. قال: لقد صرح علماء الحنفية بالمنع من ارتكاب كل ما لم يعهد في السنة عند القبور، سواء كان ذلك من قبيل الأقوال أو من باب الأفعال، فلا يجوز ارتكابه عند زيارة القبور لأنه داخل في الهجر، وإنما تزار القبور وفق السنة النبوية على صاحبها ألف ألف تحية وتسليم، كل ذلك حماية لحمى التوحيد وسدا لجميع وسائل الشرك.
لذلك ابن تيمية فند الزيارة، قال الزيارة تنقسم إلى قسمين: زيارة بدعية وزيارة شرعية. الزيارة البدعية التي يكون فيها التمسح والتبرك والدعاء عند القبر والذبح عند القبر، وفوق ذلك الذبح والنذر والدعاء لصاحب القبر. هذه الزيارة البدعية التي تصل بها إلى الشرك وتصل به الناس إلى الكفر الصراح الذي يخرج الناس من الملة. لما يدعو يقول الغوث الغوث يا محمد، مدد مدد يا نبي. لما يقول فرج عني ارزقني فإني على حاجة إليك، فأسقطوا حاجتهم بغير غير الله جل في علاه، ودعوا غير الله جل في علاه، وهذا إن لم يكن هذا الشرك فما الشرك؟ نظروا لغير الله وذبحوا لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونزار بدعية كما قلنا أن يتمسح به، كما قال الشعراوي كبيرهم، قال: من قبل هذه القبة فكأنه قبل عمامة الشيخ الكبير أو الولي الذي يعتقدون فيه الولاية، يتحرك أو تتحرك ذرات الكون به. وقال صاحب الحقيقة ويبكي أن الله تعالى أعطى الولي قوة لتحريك ذرات الكون لإحياء الجنين في بطن الأم. وأبو جرفطة يقول: الأنوار المحمدية هذه واحدة واحدة، بالراحة بالراحة سنأتيكم في هذا الباب، واحدة واحدة. يقول الأنوار المحمدية مثل نوري كمشكات، كمشكات بيقول من نور الله، يقول: فخلق محمد من نور الله. فلابد بقى هنا من الحصيلة، لابد من الترجمة بقى، الأنوار النبوية ثم بعد ذلك الروح سرت فخلقت كل هذه الأرواح وتحكمت في كل هذا الكون. ده بس فايد، ده غايد من فايد من الرجل على ما يقول من الكفريات الصريحة، ويصدر وتفتح له القنوات، وأيضا يمكن ثم يمدح ثم تكتب فيه الأشعار. وقال سيد ابن عربي يرى أن فرعون كان طاهرا مطهرا. إيه يا وهابية أنتوا يعني؟ وجهة نظر مختلفة، مالك؟ موتوا بغيظكم في هذا الباب، موتوا بغيظكم. والله تعالى يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. أما الزيارة السنية هي زيارة للرجال دون النساء، النساء لا يجوز لهن الزيارة. قالت أم عطية: نهينا عن اتباع جنائز، فكيف بالدخول ولم يعزم علينا؟ نهي النبي لا يحتاج إلى عزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، وحسنه بعضهم من كان ضعيفا. أنا أدين الله بأنه ضعيف. لعن الله زوارات القبور، وقلنا الوحيدة تأتي لبعدها وتستمر، فلذلك هي ملعونة إذا زارت، ولكنها تدعو ودعاؤها يصل. والزيارة السنية للرجال فقط عبرة ودعاء وصلاة في هذا الباب. نعم. الذريعة 16.
السلام عليكم.
هذه مصيبة.
الذريعة 16: الحج إلى القبور. قال: هذه من أعظم ظواهر الثانية، ويعبر عنها بالسفر إلى القبور وشد الرحال إليها. لعلماء الحنفية جهود في تحقيق أن الحج إلى القبور وشد الرحال إليها من وثنيات المشركين السابقين، وحققوا أنه يجب سد هذه الذريعة حماية لحمى التوحيد ولئلا يتذرع بها إلى الوثنية. وفيما يلي نصوص علماء الحنفية إتماما للحجة وإيضاحا للمحجة. قال الإمام البركوي مبينا مفاسد اتخاذ القبور مساجد وأعياد، قال ومنها السفر إليها مع التعب الأليم والإثم العظيم، فإن جمهور العلماء قالوا السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر بها رسول رب العالمين، ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين، فمن اعتقد ذلك قربة وطاعة فقد خالف الإجماع، ولو سافر إليها بذلك الاعتقاد يحرم بإجماع المسلمين، فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة، ومعلوم أنه أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك، وقد ثبت في الصحيحين أنه عليه السلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. قال وله وللإمام أحمد الرومي كلام في غاية الأهمية سيأتي نصه. وقال الإمام ولي الله الدهلوي مبينا أنواع الشرك ومنها الحج لغير الله، وذلك أن يقصد مواضع متبركة مختصة بشركائهم يكون الحلول بها تقربا من هؤلاء، فنهى الشرع عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
نعم، النواقص المشعشعة يقولون الحج إلى قم، إلى قبر الحسين. قالوا أولا بعشر حجات، بمئة حجة، بألف حجة، الآن بمليون حجة الحج إلى قم، ويرون أن الذهاب إلى قبر الحسيني أفضل من ألف حجة إلى بيت الله الحرام. وطبعا هم لا يسافرون لا يشدون الرحال إلا متبركين، كما أنك يعني تذهب تتبرك بالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، أو بالصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وأنت تتعبد لا إله إلا الله وتنشر التوحيد بالحج. هم ينشرون الشرك بالحج إلى القبور والزيارة في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال إلا ثلاث مساجد. لا تشدوا الرحال يعني ما أسافر لطلب العلم، ما أسافر للتجارة، ما أسافر لزيارة الوالدين. من قال بذلك؟ من الغبي الذي قال بأن فهم الحديث يكون كذلك؟ الحديث هنا عام يرد بخصوص ما لا تشد الرحال للتبرك بمكان إلا لثلاث مساجد، إلا لثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فقط. أما هم فهم يذهبون إلى قبر. يعني حتى بعض الطلبة الذين درسوا عليها في الفقه قال هذا الكلام، ولما رجعته رجع والله الحمد والمنة، وبعضهم قال لا ما قال، المهم أنه رجع في هذا والحمد لله والشكر لله. لأنه قلت له لما أنت تقول يجوز السفر من اسكندرية إلى القاهرة من أجل أن تذهب تزور قبر القبر الشافعي، هذا ما معناه؟ أنا لا أقول لك الآن على الصحابة لم يفعلوا، لا أقول لك أن هذا فهم قاصر في الحديث، لكن خليني أقول لك في أمر آخر على ما يتلاعبون به. لما هذا هناك ويبكي ويجد قلبه حاضر وخاشع هناك، ذريعة لإيش؟ قال ذريعة لأن يعظم المقبول. قلت له هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التعظيم يتبرك به، بعد التبرك يتوسل به، بعد ما يتوسل به يدعوه من دون الله جل في علا. لذلك قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم،
أحسن الله عليكم. قال وقال العلامة شكري الألوسي إن بعض غلاة القبورية يحج إلى القبور، وإن بعضهم ذهب للحج ولكن كان منتهى قصده قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذهب إلى الكعبة، ومثله عند المباني وأمثاله أفضل من الحاج ويعد عمله من الفضائل. وقد أفضى ببعض أئمة القبورية إلى أن قال البيوت المحجوبة ثلاثة، الكعبة وبيت المقدس والصنم في الهند. وبعض القبورية يعرف عند مقابر الشيوخ كما يفعل بعرفة، وهذا واقع في المغرب والمشرق.
الله أكبر.
وقال الإمامان البركوي والرومي والشيخان الهندي والسورتي واللفظ للأولين، وقد آل الأمر بهؤلاء الضالين المضلين إلى أن شرعوا للقبور حجا وصنفوا لها مناسك. حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد، مضاهاة منه بالقبول للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. فانظر إلى ما بين ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وما قصدوه من التباين، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره.
أنت ترى أخي الكريم، هذا واقعا تراه، ترى ذلك عند 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 مسجد البدوي، وهم يرحلون له من كل حدب وصوب، والاجتماعات ظهرت وانبهرت، يعني الدول التي تحيي هذا الفكر وتقوي انبهرت بالاجتماعات وانبهرت بما تراه جر الناس إلى مثل هذه الأمور في هذا الباب. أقول لك أخي الكريم، هذه قبورية العصر الذين يعيشون إلى ذلك، الذين يقولون مدد مدد يا نبي الغوث الغوث، يا حسين يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحجون إليهم ولا يعبؤون بالحج إلى الله جل في علاه، يذبحون لهم ينذرون لهم. ولذلك علماء الحنفية أنفسهم قالوا بأن قبورية الحنفية من أشد الناس إلحادا وكفرا وخروجا عن الديانة. بس قبل أن تكمل أخي، برضو واحد يقول لي الشيخ المالكي يناظر حبيبي خالد المالكي. أنت خالد المالكي بالأدب كده، اذهب إلى صياد وشيبان وحمار وبروان ومروان، اذهب لكل شيخ أشعرة قل لهم أنا أقول هم جهلة، جهلهم جهل مركب، ما عندهم شيء من العلم، يأتون تحت قدمي يتعلمون، وبعدما أن يتعلموا أنا أحذر عقولهم وأنظر هل تعلموا العلم حقا على بابه ووزانه، ثم أجعلهم يقفون يسألون وأجيبهم حتى يتعلموا أكثر ويتقنوا، وإن لم يكن هم لا يساوون شيئا على باب الحمير. قال الله جل في علاه يعني على المثل الذي مثله، هم يحملون ذهبا كالحمير، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، فليس لهم عندهم علم ولا عندهم أيضا عقل، ما عندهمش، ما بفهموش كل الفلسفة اللي بيناها. أنا خلاص كشف عواركم منتهي، ده لسه اللي جاي أصعب من بيان كشف ما أنتم فيه من الضحالة والضآلة العلمية. فلا تحلموا أن تقفوا أمامي، فقط أن تجلسوا جميعا تحت قدمي لتتعلموا، وبعد ذلك ننظر فيكم هل عقلتم أم لم تعقلوا، ما زلتم في الشكليات التي أنتم فيها والخواء. أنتم تروحوا الأرسطو لأفلاطون، اجلسوا تحته أفضل لكم أنتم منه وهو منكم. فضل كمل على الأشاعرة القبورية حتى يموت فيها هذا الذي غير مصطفى أبدا وهو مصطفى من الشيطان. أنا أقول لك قل له كيف يفعل قبورية الحنفية في مسألة الحج إلى القبور. فضل
فضل عنك. وأنا قلت لقد تبين بهذه التحقيقات لهؤلاء العلماء من الحنفية العارفين حقيقة القبورية من أنهم وثنية وبطلان.
نعم سريع
على صوتك بندية القبورية في الحج إلى القبور، ولا سيما في الحج إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء الديوبندية قد صرحوا جهارا دون إصرار بأن زيارة قبر سيد المرسلين عندنا وعند مشايخنا من أعظم القربات وأهم المثوبات وأنجح لنيل الدرجات قريبة من الواجبات، وإن كانت بشد الرحال وبذل المهج والأموال، والزائر ينوي وقت الارتحال زيارة قبره عليه السلام وينوي معها زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، بل الأولى ما قاله العلامة ابن الهمام، إن الزائر يجرد النية لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وتكون زيارة المسجد تبعا لزيارة القبر الشريف زيادة لتعظيمه صلى الله عليه وسلم. وكذا نقل عن العارف السامي الجامي أنه أفرز الزيارة عن الحج وهو أقرب إلى مذهب المحبين. وأما ما قالت الوهابية من أن المسافر إلى المدينة لا ينوي إلا زيارة المسجد استدلالا بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مردود، فإن البقعة الشريفة التي ضمت أعضاؤه صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة والعرش والكرسي كما صرح به فقهاؤنا رضي الله عنهم. قال وقد صرح بهذه المسألة شيخنا العلامة شمس العلماء العاملين مولانا رشيد أحمد الجنجوهي قدس الله سره العزيز في رسالته زبدة المناسك، ولشيخ مشايخنا مولانا المفتي صدر الدين الدهلوي قدس الله سره العزيز رسالة سماها أحسن المقال في شرح حديث لا تشد الرحال، وقام فيها الطعمة الكبرى على الوهابية ومن وافقهم، وأتى ببراهين قاطعة وحجج ساطعة طبعت واشتهرت إلى آخر ما قالوه بدون حياء، مستندين في ذلك إلى ما ذكروه من أحاديث واهية وباطلة ضعيفة في الزيارة، واحتجوا بها وقالوا إن الوهابية لا يعتمدون على هذه الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفوها وحكموا عليها بأنها موضوعة وضعيفة. قلت أترك المجال للذين بغيتهم الإنصاف وضالتهم الحق دون العاطفة والتعصب والاعتساف أن يحكموا على هؤلاء الديوبندية الصوفية النقشبندية الماتريدية، هل هؤلاء الديوبندية سنية سلفية أم هم مبتدعة قبورية خرافية، مع العلم بأن كثيرا من علماء الحنفية قد قاموا بإبطال تلك الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحكموا عليها بأنها باطلة موضوعة فاسدة عاطلة مصنوعة. قال الذريعة السابعة عشر قال السفر إلى آثار الصالحين للتبرك بها. قال لقد حذر علماء الحنفية من السفر إلى آثار الصالحين للتبرك بها، سواء كان قبرا أو مسجدا أو غير المساجد الثلاثة، أو محلا لعبادة ولي من الأولياء، أو الطور، أو شجرا أو حجرا أو نحو ذلك، فإن هذا من عادات أهل الجاهلية الوثنية، فيجب الامتناع منه سدا للذريعة، سدا لذرائع الشر، وحماية لحمى التوحيد. وفيما يلي بعض نصوص
الحقيقة أن السفر ليس ذريعة، السفر نعم خلاص انتهى، اطلع المصنف. لكن أقول الذريعة، السفر إلى القبور ليس ذريعة، بل هو شرك، لأنهم لا يسافرون إلى القبور إلا داعين، إلا مستجدين، إلا هم يتوسلون بالمقبور، وإلا يستغيثون به. الغوث يا بدوي، وأنت شفت الرجل بيتكلم وبيدي البدوي يسمع كلام امرأته، والثانية تقول اشفيلي ابني يا بدوي، والثالث ذهب فسجد على العتبة. فهذا الصبر ليس ذريعة، الآن الصبر صار شركا أصالة في هذا الباب. واحنا